الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد ابن خزيمة: لا من جاء منك إلا إليك. يشرع القنوت قبل الركوع وبعده. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. وروى ابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. قال ابن حجر: إسناده حسن. وقال الألباني: هذا إسناد جيد على شرط مسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنتون في الوتر قبل الركوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، يعني القنوت قبل الركوع وبعد الركوع لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه. والسنة في القنوت في الوتر أنه يفعله أحياناً ويتركه أحياناً، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر ويجعله قبل الركوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وإنما قلنا أحياناً لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائماً لنقلوه جميعا عنه. نعم، رواه عنه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانا، ففيه دليل على أنه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء. وروى ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الرحمن القارئ: وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، أن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبد الرحمن القارئ، فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني أظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يريد آخر الليل. فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته قال: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا. وأصل الحديث في صحيح البخاري، وروى البيهقي بسنده إلى عبيد بن عمير أن عمر رضي الله عنه قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، ولك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق. وروى البيهقي كذلك بسنده إلى عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك، ونخلع من يكفرك. وهناك أمور ينبغي التنبه لها في دعاء القنوت، وهي التلحين والتطريب والتغني في طلب الدعاء مما ينافي الضراعة والابتهال إلى الله، ويخشى على من فعل ذلك أن يقع في الرياء والعجب. وينبغي أن يجتنب ما يقال من الأدعية المخترعة التي لا أصل لها، وفيها غرابة في مفرداتها، حتى إن الإمام لا يتكلف في حفظها. ويجتنب التزام أدعية وردت في روايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في سندها كذاباً أو متهماً بالكذب أو ضعيفاً لا يقبل حديثه. منها ما يروى عن أنس مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي ويدعو في صلاته وهو يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، إلى أن قال: يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بسند فرد فيه من لا يعرف، وشيخ الطبراني، وفيه تدليس أحد رواته مع ثقته. ويجتنب قصد السدع في الدعاء، ويجتنب البحث عن غرائب الأدعية المسجوعة على حرف واحد. روى البخاري في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: فانظر السدع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، أي لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب للسجع في الدعاء. ومن الأدعية المخترعة المسجوعة: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. ويجتنب اختراع أدعية فيها تفصيل أو فيها تشقيق في العبارة لما تحدثه من تحريك العواطف والبكاء والضجيج، ومنه تضمين الاستعاذة بالله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة تضمين ذلك أوصافاً وتفصيلات تخرج عن مقصود الاستعاذة والدعاء إلى الوعظ والتخويف والترهيب، كقول بعضهم: وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل وحدنا، وفارقنا أحبابنا وأصحابنا. وربما كان له حكم الكلام المتعمد غير المشروع في الصلاة فيبطلها ويجتنب التطويل بما يشق على المأمومين، خاصة أن كثيراً من الأدعية تتكرر، فينبغي الاختصار والحرص على جوامع الأدعية، وأن يبتعد عن التكلف في الدعاء والاعتداء فيه. فعلى سبيل المثال، بعضهم إذا دعا يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يبدأ بالحاضرين من المصلين والمصليات، ثم من بنى المسجد وأشرف عليه، ثم مرضى المسلمين، ثم جيران المسجد، ثم المشايخ والعلماء، وهكذا إلى سلسلة طويلة لا تنتهي. وكان يكفيه أن يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واشف مرضى المسلمين وأصلح أحوالهم. وعليه أن يبتعد في دعائه عن أساليب الصحافة والإعلام، فيقول بعض الداعين للأمة الإسلامية مثلاً: هي ترفل في ثوب الصحة والعافية، فمادة رفلة مدارها على التبختر والخيلاء، كما في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. والرافلة أي المتبخترة، رواه الترمذي وضعفه الألباني. ويجتنب أن يأتي الإمام بأدعية ليس لها صفة العموم، بل تكون خاصة بحال ضر أو نصرة أو نحو ذلك، كالدعاء بدعاء نبي الله موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي، إلى آخر الآيات. ومنه دعاء الإمام بمن معه: اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني. الحديث ترجم النووي رحمه الله في الأذكار بقوله: باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة في دينه. وهناك بعض الضوابط للدعاء المشروع في قنوت الوتر، فمن ذلك أن على الإمام أن يتقيد في دعاء القنوت باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه سبطه الحسن بن علي الذي مر ذكره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن بعض الصحابة في آخر قنوت الوتر، منهم أبي بن كعب ومعاذ وغيرهم. وأن يحرص الإمام على أداء الدعاء بالكيفية الشرعية، بضراعة وابتهاج وصوت يبعد عن التلحين والتطريب، وإن زاد على اللفظ المذكور فعليه مراعاة خمسة أمور: أن تكون الزيادة من جنس المدعو به في دعاء القنوت المذكور، وأن تكون الزيادة من الأدعية العامة في القرآن والسنة، وأن تكون الزيادة بعد القنوت الوارد في حديث الحسن، وأن لا يتخذ الزيادة في دعاء القنوت شعاراً يداوم عليه، وأن لا يطيل إطالة تشق على المأمومين. قد يحصل من الأمور العارضة ما يأتي لها الداعي من إمام وغيره بدعاء مناسب لها، كالاستغاثة حال الجدب، لكن لا يجعل ذلك راتباً لا يتغير بحال. فهذه بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها في دعاء القنوت، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.